على محمد ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه، احييكم في بدايه هذا المقيم المبارك، واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يجعل هذه الايام والليالي التي نقضيها خيرا لنا في ديننا ودنيانا، وأن يجعلها وسيلة للود والمحبة وتحقيق الأخوة فيما بيننا، وأن يجعلها فرصة للتدرب على الأخلاق الإسلامية التي وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بها، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أجل السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة، لقد عشنا سنة مرت في مخيم كهذا المخيم، ولا زالت ذكرى تلك الأيام التي قضيناها فيه مازلة في أذهاننا، وما دفع الإنسان إلى المشاركة في هذا المخيم إلا ما رآه في تلك الأيام من التجاوب والمحبة والود والأخوة التي جعلت الإنسان ينسى جميع الأشياء التي خلفها وراءه ويعيش لحظات من الأخوة الإسلامية والصفاء. لو علم الناس، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ثم لم يجدوا إلا أن يجالدون عليه بالسيوف لجالدون عليه. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل هذه الخصال ومن أهل هذه الصفات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا منها وأن يعيننا على أنفسنا. أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم هو بعنوان بين الصورة والحقيقة، ولا أحب أن أتحدث طويلا لأن الحديث قد يكون فيه نوع إملال، ولذلك ممكن أن أتحدث بعض الوقت لأترك فرصة لبعض الأسئلة التي قد تدور في الأذهان. وجوهر الموضوع الذي أريد أن أشير إليه إشارة حافظة هو أننا نعاني نحن المسلمين في هذه الأيام، بل ومنذ فترة طويلة نعاني من وجود الصورة وهي الحقيقة. فصور الأعمال والأقوال والعقائد موجودة عندنا، لكن حقائقها غائبة عنا، والعبرة دائما هي بالحقيقة وليست بالصورة. فتمثال الأسد ليس أسدا ولا يخاف ولا يرهب، إنما الذي يرهب هو الأسد الحقيقي. والصورة التي من خشب لا تحكي الحقيقة المشاهدة. والأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من أمور الإيمان أو من أمور العبادات أو من الأقوال أو من الأفعال، لم يكن المقصود منها مجرد صورتها الظاهرة، وإن كانت الصورة الظاهرة مطلوبة، لكن كان المقصود الحقيقي هو الحقيقة نفسها. ويضرب على ذلك بعض الأمثلة. لقد طلب منا الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله ونؤمن باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار ونؤمن بالقدر ونؤمن بالموت. هذه الأشياء طلب منا الله سبحانه وتعالى الإيمان بها. وقطعا والحمد لله إن كل مسلم لا يشك في هذه القضايا من حيث الشك العقلي، فهو مقتنع بها وما صار مسلما إلا لذلك. لكن انظر وقارن هذه الأشياء التي نحن بحمد الله جميعا مؤمنون بها، هي نفسها الأشياء التي كانت الأجيال الأولى من المؤمنين أيضا كانت مؤمنة بها. فانظر كيف فعلت هذه الأشياء في واقعهم، ثم انظر كيف فعلت في واقعنا، تدرك أننا نحن نعيش الصورة وهم كانوا يعيشون الحقيقة. كان رجل من الصحابة مثلا يأتي من الجاهلية جاهل بكل ما يحمله الكلمة من معنى، غير مؤمن بشيء من أمور الدين ولا بأخلاق ولا بخصائص جميلة، فيقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور الإسلام والإيمان وما يجب عليه، وخلال جلسات قليلة أو ساعات قليلة تجد هذا الإنسان قد انقلب خلقا آخر وتغير تغيرا جذريا، تغير في سلوك وفي أخلاق وفي شخصيته وفي نظراته وفي تصرفاته، حتى كأنه ليس هو الشخص السابق. ولذلك صار يظهر منهم بطولات، يقف الإنسان أمام أمره وهو يقرأ على صفحات الكتب مثلا، يستغرب كيف بشر من البشر وصلوا إلى هذا الحد، وأحيانا خلال فترة قصيرة جدا. انظروا على سبيل المثال للقصة التي حكاها لنا الإمام البخاري في صحيحه، وكثيرا ما أقف عندها مستغربا ومتعجبا. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه إلى أناس يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان من هؤلاء الصحابة حرام ابن ملحان وهو أخال أنس بن مالك. فذهبوا إلى هؤلاء القوم، فلما اقتربوا منهم قال لهم حرام ابن ملحان دعوني أنا أذهب رسولا إلى هؤلاء القوم طبيعة لكم. فذهب إليه ووقف أمام زعيمهم وهو عامر بن طفيل يدعوه إلى الله ويبلغه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين له ويقرأ عليه القرآن. وبينما كان هذا الرجل وهو حرام ابن ملحان مستغرقا في شرح الإسلام لهذا الكافر العنيف، جاء رجل من خلفه فأشار إليه لهذا الكافر أن أقتل حرام ابن ملحان. وكان من عادة العرب حتى في كفرهم وجاهليتهم أنهم لا يقتلون الرسل، وعلى عرف سائد عندهم، لكن لما صارت المعركة بين الإسلام والكفر نسي العرب كل عاداتهم وتقاليدهم في سبيل حرب الإسلام. فأشار عامر بن الطفيل هذا الكافر العنيف أشار إلى رجل من خلف حرام بن الملحان يأمره بأن يطعنه، واسم هذا الرجل الطاعن جبار بن سلمى. فجاء جبار هذا وأخذ الخنجر وسدده إلى بطن حرام بن الملحان وهو يتكلم، وفوجئ بهذا فظهر الدم وبقوة انفجر الدم من بطنه. هذا موقف الآن، لحد الآن الأمر طبيعي، لكن الأمر الذي سأل أن تقف عنده مستغربا مخططا حين تعلم أن القصة صحيحة كما قلت لكم وفي صحيح البخاري، أن حرام بن ملحان لما فار الدم من جوفه استقبل الدم بيديه هكذا حتى امتلأت يداه من الدم، ثم نثره على رأسه ووجهه وقال فزتوا رب الكعبة، فزتوا رب الكعبة. سبحان الله، الدنيا والحياة هي كل شيء، هي وقتها للناس. هذا الرجل الآن وهو يغادر الدنيا يقول كسوة رب الكعبة. لماذا فعل؟ لأن الدنيا عنده ليست كل شيء، فهو مؤمن يدرك أن الدنيا ليست إلا مرحلة إلى الآخرة، ويدرك أن الميتة التي مات في سبيل الله هي مهر دخول الجنة بإذن الله. ولذلك قال فزت ورب الكعبة. لحد الآن القطع كما قلت لكم في البخاري. تذكر بعض المصادر الأخرى أن الرجل الذي طعن حرام بن الحارث وهو جبار بن سلمى وقف مستغربا كيف هذا الرجل الآن يذكر أنفاسه ويغادر الدنيا ويترك زوجته وأولاده، بل ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا في الحياة يغادرها إلى الآخرة، ومع ذلك يقول فزت ورب الكعبة. لماذا فعل هذا الإنسان؟ إذا لابد أن عنده إيمان حقيقي بشيء آخر وراء هذه الدنيا جعله يفرح بالموت في سبيل الله. وما زال هذا الشعور يلح على جبار بن سلمى القاتل حتى أسلم وحسن إسلامه. هل الصورة أيها الأخوة لماذا حصلت؟ حصلت لأن حرام بن النحان شأنه في ذلك شأن الصحابة كلهم وشأن الأجيال الثانية لهم من التابعين والمؤمنين والعلماء والصالحين كانوا يعيشون الإيمان حقيقة في قلوبهم. أما نحن فهذه الصورة لا تتكرر إلا قليلا، لأن الإيمان عندنا صورة وليس حقيقة. فنحن مؤمنون بأن هناك جنة ونار، ومؤمنون بأن الإنسان لابد أن يموت ولابد أن يكون مصيره إحدى الأمرين ولا أحد. لكن فرق بين الإيمان الصوري وبين إيمان حرام بن الحان الحقيقي. لينظر كل واحد منكم يتأمل في نفسه، لو أنك تذكرت مثلا الجنة وعقيدتك أو تصور الجنة وقد وصف الله لك الجنة والله سبحانه وتعالى لا يخلق المعاد وهو العليم الخبير ولا ينبئك مثل خبير، فحينما يذكر لك الله وصف الجنة لابد أن هذا الوصف دقيق جدا، وأيضا هو وصف كما قال الله تعالى وأتوا به متشابها. فلا يمكن أحد يتصور الجنة تصورا حقيقيا كما هي، إنما يقربها، وإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ما يمكن الإنسان أن يتصور ما ذلك أبدا، مهما بالغ به الخيال لا يمكن. تصور هذه الجنة، ثم تصور أيضا أن هذه الذات التي في الجنة وأعظمها رضوان الله ولذة النظر إلى وجهه الشريف، هذه اللذات لا يحول بينك وبينها إلا أن تموت. أنت الآن قد تكون سعيدا في حياتك بعض السعادة، وقد لا تكون كذلك، لكن تصور هذه السعادة الكلية الموجودة للمؤمنين لا يحول بينك وبينها إن كنت مؤمنا إلا فقط أن تموت. لو سيطر هذا الشعور سيطرة حقيقية كان يقلب الإنسان ظهرا على عقب، وكان أصبحت الحياة عند الإنسان مرحلة عادية، وتكررت البطولات التي كنا نسمعها في التاريخ عن آبائنا وأجدادنا. تصور معي أيضا نموذج آخر للفرق بين الصورة والحقيقة، قضية الموت. الموت يؤمن به حتى الكفار، وقد حكى الله في القرآن عنهم أنهم يقولون إذا متنا وكنا ترابا، فالكافر نفسه يعرف أنه سيموت وأنه سيكون ترابا قولا عن المؤمن. ومع ذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب يقول لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، وذكر منها ويؤمن بالموت. طيب هل في أحد لا يؤمن بالموت؟ نحية العقل ما في أحد إلا يؤمن بأنه سوف يغادر هذه الدنيا بما أنه سيموت. إذن ما هو المطلوب منا؟ ماذا يريد لنا الرسول عليه الصلاة والسلام حين يطلب منا أن نؤمن بالموت؟ ماذا نحن عارفون أن الموت واقع، بل والكفار أيضا عارفون أن الموت واقع، فلماذا اشترط علينا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نكون مؤمنين أن نؤمن بالموت مثل ما نؤمن بالبعث بعد الموت؟ أنا أسألكم الآن، ما هو الشيء الذي يطلبه منا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم
حقيقة الموت.
كيف؟
كنا لا لا لكن الذي
يحصل على الموت طيب هذا جزء يعني يسوء بما يحصل بعد الموت على سبيل المثال لعذاب القبر لنعيم القبر ايضا بفتنة الملكية في القبر هذا شيء غيره نعم صحيح
العمل
كيف؟
حتى
يتذكر الإنسان
الموت يعمل
لما لما بعد الموت يعني تقريبا أن الأمر الأساسي المطلوب منا أيضا أن يتحول القناعة بالموت عندنا نفورة إلى حقيقة هي لا موجودة عندنا كما هي عند غيرنا من الناس لكن موجودة صورة فقط من حيث العقل أنا أدري سوف أغادر الدنيا لكن فرق بين إنسان آدم سوف يغادر الدنيا فيقول ها دعني أحب من اللذات عبدا ودعني أستمتع بالملذات لأن العمر قصير مثل ما يقول عمر الخيام في رباعيات وغيره من الفساق الذي يقول أعطني الخمر والعياذ بالله وأعطني من اللذات يتمتع لأن العمر قصير فرق بين إنسان يؤمن بالموت بطريقة هذه وبين إنسان يؤمن بالموت من المنطلق أن الموت هو بداية وليس نهاية أن الموت بداية للمراحل الحقيقية من الآباد والأماد التي لا تنتهي ومن هنا يكون الموت دافع له ليعمل ويجاهد في سبيل الله يجاهد نفسه ويجاهد من حوله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يتعلق إلى آخره ففرق بين الصورتين إذا صورة الموت كحقيقة واقعة موجودة في أذهان الجميع لكن تحول هذه الصورة إلى شعور في القلب ويقظة في الضمير هي المطلوبة ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم غل السبعة الذين يغلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هنا هذا الرجل يعيش حقيقة الخوف من الله ولذلك شفع على المعصية وفي قصة الثلاثة الذين طبق عليهم الغار تعرفون أن كل واحد منهم دعا الله بعمله الصالح فأحدهم قال ما معناه أنه كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يكون الحب فاحتاجت يوم من الأيام فطلبت منه مالا فأبى إلا أن تخلي بينه وبين نفسها ولأنها كانت محتاجة ربما اضطر إلى ذلك فلما أعطاها 100 دينار أو أكثر من ذلك وجاء إليها قالت له يا فلان اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه فتذكر فسأل عنها وترك عندها ذراعه ما الذي دفعه الآن الدافع قوي إلى الفاحشة رجل شاب أمامه امرأة شابة جميلة يحبها وقد خلت بينه وبين نفسها أيضا كما في الحديث السبعة من يظل الله ظله امرأة ذات منصب وجمال وهي التي دعته إلى نفسها أيضا ومع ذلك كله وجد عند هذا الرجل مانع أقوى من هذا الدافع وجد عنده قوة إيمان تحول بينه وبين مقارفة هذه المعصية انظروا إلى صورة يوسف عليه الصلاة والسلام رجل في قصر الملك قصر العزيز في بلد لا أحد يعرفه فيه وهو في منتهى الجمال وفي حيوية الشباب تأتيه امرأة العزيز نفسها وهي لابد أن تكون جميلة وهي سيدته التي تأمره فلا يستطيع أن يعطي لها أمرا وهو لا يخاف من فضيحة دنيوية لأن ما أحد يعرفه ومستبعد أن يسترع الأمر ومع ذلك كله تراوده عن نفسها وتبذل لها الأساليب والحيل وتهدده بالسجن ومع هذا كله يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هل كان يوسف مثلا ما عنده حيوية الشباب يوسف طريقه من الناس عنده ويطور في نفسه ما يطور في نفس غيره وقد رسل الله في كل إنسان يكون عنده ميل إلى المرأة لكن قوة الإيمان جعلت يستعلي على كل هذه المغريات ويحمل بتوفيق من الله من الله إنه من عبادنا المخلصين إذن الإيمان الذي يمكن أن يدفع إلى الأعمال الصالحة وإلى الرجولة وإلى الفضولة والإيمان الذي يمكن أن يحجز الإنسان عن المعاصي والموبقات ليس هو الإيمان الصوري الذي نحن بأسنافنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكل من بالقدر خيره وشره. ليس هذا ترتيب هذا الكلام هو الذي يجعل الإنسان يمتلك الدافع القوي إلى الطاعات والمانع القوي عن المعاصي والموبقات. كلا، الإيمان الذي يدفع الإنسان إلى الأمر الخير ويحفز الإنسان على هذا السيء هو أن تتحول هذه الكلمات إلى حقائق في القلب ويصبح الإنسان يرى الآخرة أنها رائعة، يتصور الآخرة أنها رائعة ويعلم أن الله يراقبه حيثما كان. وهذه هي التي وصفها رسول عليه الصلاة والسلام حينما قال في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. تصور يا أخي لو أنك فعلا تشعر بأن الله يراقبك، تصور للحظة فقط هذا الإحسان. أنت جاهز وعارف، تصور أن الذي أبدعك الذي أوجدك في هذه الدنيا الذي من عليك الذي أعطاك النبات الذي تتنفسه والماء الذي تشربه والطعام الذي تأكله الذي أنعم عليك بكل شيء، تصور أنه يراقبك وقد قال لك افعل كذا واترك كذا. بأي نفسية سوف تعصيه وبأي نفسية سوف تخالف أمره. الحقيقة أنه مع الإيمان القوي يبعد جدا أن يقع الإنسان في معصية أو أن يخالف عن طاعة، لأن يشعر دائما بالرقابة الإلهية. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل معنى ذلك ان الانسان اذا فعل شيء من هذه المعاصي يكون قرب وقرب من الاسلام؟ هل يكفر؟ الجواب لا، الذي يفعل الاشياء هذه وهو يعلم انها حرام لا يكفر، لا يكفر كفرا اكبر، لا. انما المقصود ان حقيقه الايمان خرجت من قلبه، حقيقه الايمان يعني كمال الايمان، الايمان القوي الرادع عن فعل المعصيه خرج من قلبه في تلك اللحظه. ومعنى ذلك أنه لو تصور فعلا وهو يدري أن الله يراه هل يمكن أن يقع في هذا العمل؟ أبدا. لكن في لحظة المعصية سواء كانت زنا أو شرب خمر أو سرقة أو انتهاء أو غير ذلك، في لحظة المعصية غاب الإيمان الحقيقي من القلب وبقيت الصورة. ولذلك أيضا ورد عن العباس أنه قال إن العبد إذا زنى ارتفع الإيمان من قلبه حتى يكون فوق رأسه كالظلة، فإذا تاب رجع إليه. إذا الإيمان الحقيقي هو الذي يخرج أو يغيب أثناء سر المعصية، فإذا تاب الإنسان من هذه المعصية وأقلع منها عاد إليه الإيمان. ولذلك أقول إننا أيها الإخوة ليست حديثنا الآن فقط إلى أن نعلم، وإن كان العلم مطلوبا بدون شك، لكن حاجتنا أيضا إلى أن نحقق ما نعلم، إلى أن نحقق ما نعلم. بمعنى أنت الآن تصلي الصلاة الخمس صحيح، وممكن أن تحدث نفسك كثيرا لأني أريد أن أدرب نفسي على أني أقوم الليل مثلا أو أصلي من الليل، هذا طيب وصلاة الليل مطلوبة بدون شك. لكني أقول وأنت تفكر في أنك ستقوم الليل أو سوف تزيد من النوافل التي تصليها، فكر في أمر آخر، الفرائض التي تصليها أنت الآن هل أنت تؤديها بصورة حقيقية أم إنها شكل صوري فقط؟ الذي أعتقد أنه لو أديت الفرائض بشكل حقيقي سوف تسهل عليك النوافل وسوف تسهل عليك القيام، بل سوف تصبح العبادات عندك لذة بعدما تبيئة نفسك على ذلك. لكن لأن الفرائض أؤديها بشكل صوري أكثر مما أؤديها بشكل حقيقي ضعف تأثيرها. انظر ما هي صفات المصلي في القرآن الكريم: إن المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون اليوم الدين والذين هم على دربهم الشكور إن على ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن استقر وقع ذلك فأولئك هم العادلون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه صفات المصلي، يعني أعظم صفة وصفهم الله بها أنه المصلي، إلا المصلي. ثم ذكر صفاتها، كلنا الآن نصلي الحمد لله، لكن نفتقد كثير من الصفات، لأن الصلاة عندنا تحولت من الحقيقة إلى صورة. فالأمر الذي أدعو نفسي إليه ثم أدعوكم ثانيا إليه أن نحرص على أن نحول أعمالنا من صورة إلى حقائق. لا مانع من زيادة العمل ومضاعفة العبادة والذكر، لأن هذا مما يساعد على تحويل الصورة إلى حقيقة، لكن يجب أن نركز في جهات قلوبنا، في جهات القلوب، لنستطيع أن نحول إيماننا، سواء أقصد بالإيمان معناه الكامل الذي يشمل الإيمان القلبي ويشمل نطق اللسان ويشمل عمل الجوارح. نحول هذه الأشياء كلها من كونها صور إلى كونها حقائق. هذا ما أحببت أن أقوله في هذه العجالة السريعة، وأستغفر الله لي ولكم، وإذا كان هناك بعض الأسئلة ممكن.
لا والمقصود بقول الله تعالى أن يوسف ولقد هم به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الآية أرجو التوضيح.
العلماء والمفسرون ذات كثير منهم على أن يفسروا الهم هنا بمعنى غير متبادل، فيقولون مثل ما سمعتم ربما في القصيدة المشهورة: وهمت به لثما وهم بربها، فيقول هي همت به تريده وهو هم بها يضربها. ويقصدون من وراء ذلك انهم يجذبون يوسف عليه الصلاة والسلام باعتباره نبيا مرسلا ان يهم، ولكن الذي يبدو والله اعلم ان الآية على ظاهرها، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه ما أخبر الله بقوله وهم بها، على أيضا ما يتبادر من ظاهر الناس. وما معنى الهم؟ الهم هو حديث النفس، نوع من حديث الناس، نوع من حديث الناس. وهذا أمر ليس هناك ما يدل على أنه لا يمكن أن يقع من يوسف عليه الصلاة والسلام أو من غيره. فهذا الذي يظهر من معنى قوله وهم بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف أصحاب الجنة قال: وأما من خاف مقام ربه، تقريب الآية، ونهى النفس عن الهوى. طيب، هذا الإنسان اللي خاف مقام ربه حفر في نفسه الهوى ولا ما حفر؟ حفر، لكن هل استجاب لهذا الهوى؟ لا، ونهى النفس عن الهوى، والهوى تحرك في نفسه. لكنه الفرق هنا بين الإنسان الذي أتبع نفسه هواها أن ذلك الإنسان كلما هوي شيء فعل، أما المؤمن فإنه ينهى النفس عن الهوى فيدور الهوى في نفسه ويعصي. وهذه ميزة المؤمنين، وهذا ما يدلي أنه قرر عدد من العلماء المحققين. نعم نعم، يعني بقية الآية أيضا يدل على هذا المعنى، قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالظاهر ما قررت أنه هم بها، يعني جلس في نفسه حديث في هذا بهذه المناسبة حينما أقبلت عليه، ولكن لا يعني ذلك أنه عزم على فعل المعصية، لأن هذا لا يفهم من كلمة وهم بها. نعم، فالهم كما قلت هو نوع من حديث الناس دون العزم. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن أمر بالصلاة. هممت يعني هم ولم يفعل، حدثت نفسه بهذا الأمر لكن لم يفعل. نعم.
قضية الشيخ سلام المعين على سلوك هذا السبيل الذي يوجه إلى الحقيقة.
والله هذا موضوع طويل، المعين على سلوك هذا السبيل. يمكن نقول انه لو تحدثنا عن هذا السبيل لكان مجال تطبيقه هو حياة الإنسان كلها، لأن المؤمن لا يزال في جهاد، لا يزال المؤمن في جهاد من يوم أن يبلغ سن التكليف إلى آخر لحظة من عمره وهو في جهاد. هذا الجهاد المطلوب هو الذي به تتحول الصورة إلى حقيقة. وربما أكثركم سمع أشياء كثيرة جدا بهذا المجال، مثلا العبادات، قراءة القرآن، الصلاة، صحبة الطيبين، طلب العلم، الكف عن المعاصي، كثرة الذكر، إلى غير ذلك من الأعمال التي تقوي الإيمان. ولكن هناك أمر آخر هو الذي يمكن أن أكون أشرت إليه إشارة عابرة، وهو مجاهدة القلب، التذكر، تذكر هذه المعاني بحيث أحرص على تربية نفسي عليها، أحرص على تربية نفسي على هذه الأمور. فعلا أحيانا تمر بك الحرام مثلا مثل ما ذكرت، تتصور فيها الجنة ونعيم الجنة ولذة الجنة، وأنه لا يحول بينك وبين الاستمتاع بهذه الأشياء موجودة في الجنة إلا الموت. صح، لما تسيطر هذه الحقيقة عليك تجد أن فعلا حركت قلبك. العذاب أيضا لما تمر بك الحرام تتذكر عذاب الجنة وكيف حجم العذاب وطاقة الإنسان، أو العذاب القبر أيضا، وأنه إن كان الإنسان من أهل هذا العداء والعياذ بالله فإنه لا يحول بينه وبينه إلا الموت. هذا اللي كان يجعل المعاني تتحول إلى حقائق في القلب، والأمر ليس باليسير الحقيقة. ولذلك أنا أقول لا نيأس، لا نيأس، حاول ثم حاول ثم حاول، وإذا حصلت على أدنى نتيجة فافرح بها، لأن الشيطان يأتي للإنسان وهو يحاول الترقي والصعود فيقول له أنت بذلت جهدك وحاولت وحاولت، مثلا حاولت أن تخشع في الصلاة ولا تنجح ولا ترى لذلك أثر، حتى يقنع الإنسان بأنه اجعل نفسك مثل غيرك، فلتطلع غيرك ولا تحرص على العناية بالنية والاستحضار والخشوع، بل أن الشيطان هو مدخل أخطر من هذا. أنا أقول لكم الآن وأتوقع أن ربما يكون عدد منا يأتيه الشيطان من هذا المدخل. يقول في الشراء أحيانا لما تبدأ تفكر في هذه الأمور وتعد نفسك للخوف من الله، تذكر الجنة والنار، يبدأ الشيطان أحيانا يلقي بعض الوساوس وبعض الأوهام وبعض الشبهات في قلبك. فيقول لك الشيطان بالطريقة هذه، يقول لك أن الطريق مخوف، اجعل إيمانك إيمان العوام، لا تفكر وتحاول أن تحول الإيمان إلى إيمان حقيقي، لأنه هذا خطأ ممكن يحدوك ويدعوك إلى أنك تتخلى عن الإيمان بالكلية. أحيانا يأتي الشيطان هذا المدخل، ما أدري هل هو واضح أم لا. فلذلك أيضا المزيد من الإيضاح، لما يرى الشيطان أنك توجهت إلى تحويل إيمانك إلى حقيقة، محاولة ملء قلبك بالمعاني الإيمانية، مثلا تبدأ تتذكر عظمة الله والخوف من الله ورقابة الله، مثلا يأتي الشيطان فيلقي في قلبك شبهة من الشبهات الكثيرة التي ماذا الشيطان يقولها إلى قلوب العالم. فإذا رأيت أنت أن الشيطان جاءك من هذا الطريق وألقى هذه الشبهة، رأت علمك جاء الشيطان وقال ربما يكون هذا الطريق الذي بدأت فيه الآن طريق تحقيق الإيمان، قد يجعلك تفكر في أشياء كثيرة وتوسوس في أمور كثيرة حتى يزول إيمانك، تترك تحقيق الإيمان واجعل الإيمان كإيمان العوام، يصلون ويصومون ويقرأون وفقط. فيخيفك الشيطان بالوساوس هذه عن مواصلة الطريق، وهذا ليس بغريب لأن هذه مهمة الشيطان، ولكن المؤمن لا يقبل هذه الوسوسة ويدرك أن الله عز وجل وعدنا وعدا قاطعا في القرآن الكريم لأن نتيجة الجهاد ليست هذه، بل نتيجة الجهاد قطعا هي الهداية، وهذا أمر يجب أن نؤمن به. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا وعد الله لا يخلف الميعاد. المهم أن تجاهد أولا، وأن تجاهد في الله، فيكون جهادك لله وفي الله. وإذا حققت لنفسك هذا الأمرين، هذين الأمرين، فاقطع قطعا بأنه سوف يتحقق لك الأمر الثالث وهو لنهدينهم سبلنا. وإذا حصل لك نقص في الهداية فاعلم أنه بسبب نقص في المجاهدة عندك، أو بسبب نقص في النية أيضا، لأن الإنسان أحيانا قد يجاهد نفسه في أعمال الخير، ولكن لا يكون جهاده إلا تماما، ممكن يكون جهاده في طلب الشهرة. قد يطلب الإنسان العلم طلبا جاهدا، ولو فتش في قرارة قلبه لوجد أنه يتمنى في المستقبل أن يكون عالما مشارا إليه بالبنات، يقال له فلان من فلان. فهنا وإن جاهد إلا أن الجهاد ليس متحققا بالشرط الثاني، وهو قوله تعالى فينا جاهدوا فينا، يعني في الله من أجل الله. تحقق الأمرين، الأمر الأول أن تجاهد فعلا وتبذل الجهد، الأمر الثاني أن يكون جهادك من أجل الله وفي سبيل الله، لا من أجل أن يقال فلان أو من أجل أمر آخر مشبه لهذا.
فضيلة الشيخ، أنا شاب أحب أن أدعو في تنسيب إخواني وزملائي إلي، فأزني نفسي وقد أتشرف بالكلام وأظهر قراءتي لهم، ولا أمتثل بأمر إخواني لأني أحسن أني لو لأني أحس لهم لو أني أضعتهم في كل شيء لأصبحت لا قيمة لي، علما أنني أحب أن أكون عالما ومثقفا وعابدا، وقد أعمل بعض الأعمال التي تقرب من هذه الأشياء.
نعم، الأخ يعني يشير إلى نواحي معينة قل ما يخلو منها إنسان، فكلنا فينا عيوب ونسأل الله ألا يطرحنا، ولو علم الناس أو علم كل إنسان ما في الآخر من العيوب لربما ما وجدت الأخوة الحقيقية، ولكن برحمة الله أن الله يستر على عباده في الدنيا، وإن شاء الله إذا ستر الله على عبده في الدنيا فهذا مدعاة إلى أن يستر الله عليه في الآخرة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه قال إن الله يبني عبد المؤمن يوم القيامة منه، ويقول له أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، فيقول نعم يا ربي، لا ينكر منها ذنبا واحدا، فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فنحمد الله أن سترنا ونسأل الله أن يجملنا بستره إلى يوم نلقاه، بل وأن يسترنا أيضا في يوم القيامة يوم ذو الفرائض. وما ذكره الأخ أقول أنه ما دام الأمر هكذا كل إنسان من عنده عيوب، فالمفروض أن الإنسان يسوس نفسه سياسة حكيمة، فعلا نفسك بحاجة إلى أن تسوسها سياسة حكيمة. ومن السياسة الحكيمة للنفس أن الوصول إلى الكمال لا يتم لمحة واحدة، وإنما يتم عن طريق محاولة تقليل العيوب ومحاولة تكثير الإيجابيات والحسنات. فإذا رأيت نفسك خصلة طيبة تنمي هذه الخصلة، نميها، مثلا تحب العلم هذه خصلة طيبة، نمي هذه الخصلة واعتني بها، تحب القراءة مثلا، تحب العبادة، هذا أيضا عمل عظيم، نمي هذه الخصلة. الخصال الأخرى التي تنتقلها على نفسك حاول أن تقللها، لا تستسلم، حاول أن تقللها وحاول نفسك، ما رأيت شيئا أعظم وأجمل للإنسان من محاسبته لنفسه حتى بعد ما ينتهي الموقف. نفترض أنك في موقف من المواقف تصرف تصرفا معينا، انتهى الموقف، لازم تراجع الحساب وتتذكر هل كان موقفي جيدا أم ضعيفا وماذا كان يجب أن أفعل، بحيث تستفيد أنت من أخطائك. إذا كان الإنسان مطلوبا منه أن يستفيد من أخطاء الآخرين، فمن باب الأولى أن يستفيد من أخطائه هو. فكل موقف مر بك حاول أن تتذكره بعد فواته وتنظر ما هو الأجدر بك، هل كان الأجدر بك أن تفعل كما فعلت أم أن تفعل فعلا آخر أجمل منه وأحسن. وبذلك تستطيع أن تقلل من عيوبك وأخطائك وتكثر من حسناتك وفضائلك حتى يبقى الخير على الشر. والإنسان الطيب ليس ملك، الرجل الطيب ليس ملك من الملائكة، لا، إنما هو رجل تغلب حسناته على خيارك، تغلب خصال الخير فيه على خصال الشر لا أكثر.
الحمد لله وذا قد يصعب هذا المرء معرفة حقيقة أعماله أو بعضها، فهي من قبيل الصورة أم من قبيل الحقيقة؟ وهل هناك ميزان ثابت يمكن أن نحاكم إليه أعمالنا؟
نعم، هناك ميزان ثابت ولعلي أشرت إليه، وهو أن الأعمال الحقيقية تترك أثرا والأعمال الصورية لا تترك أثرا، اللهم إلا قليلا جدا. فأنت إذا صليت وانتهيت من الصلاة اسأل نفسك الآن قمت بعبادة ووقفت بين يدي الله، بعدما أنهيت هذه الصلاة هل تحس بأن قلبك تغير وازداد أم لا؟ إذا لاحظت أن والله فلان الذي دخل في الصلاة هو فلان الذي خرج من الصلاة، ربما كان قبل الصلاة يفكر بأمر منكر مثلا، بعد الصلاة حتى أثناء الصلاة ربما يفكر فيه، وبعد الصلاة أيضا لا زالت الناس تدعو إلى هذا المنكر. إذا نقول هنا الصلاة صورة وليست حقيقة، لكن إذا كنت أرى أن إذا خرجت من الصلاة فعلا أحس بانتعاش في قلبي وأحس بيقظة وأحس بشيء من حرارة الإيمان ولو شيء يعني، فهذا دليل على أن الصلاة فيها بعض الحقيقة. انظروا أيها الأخوة، المسلمون كانوا يصلون صلاة الخوف وهم في وجه العدو وهم في وجوه العدو، يصلون صلاة الخوف ويرفعون ويسجدون أو يومئون، مما يوحي بأن الصلاة أمر عظيم لا يشغل عنه شيء. فكيف الإنسان لله وهو يصلي في حال أمن واطمئنان وتوفر لكل ما يحتاجه، ومع ذلك لا تستمع الهموم والهواجس عند الإنسان إلا في الصلاة؟ وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا انتهت إقامة الصلاة أقبل حتى يحول بين الإنسان وبين قراءته يقول له اذكر كذا. هذا الذي يقع الآن، يحول الشيطان بينك وبين صلاتك حتى أنك أحيانا لا تستذكر الصلاة إلا في التسليم أو قرب التسليم، وأحيانا يتذكر الإنسان أنه غافل عن الصلاة وهو مثلا في التشهد الأخير فيقول إيه الصلاة هذه انتهت، ما في فائدة أنني أحاول أن أخشى فيها، لكن في الصلاة القادمة. أقول لا، حتى لو لم تنتبه إلى الخشوع في الصلاة إلا قبل التسليم وأنت تدعو بالدعاء أعوذ بالله من عذاب جهنم، استدرك الباقي وحاول أن تستحضر معنى ما تقول. فهذا ميزان لا يخطي في الفرق بين الصورة وبين الحقيقة، الأعمال الحقيقية تترك أثر على الإنسان والأعمال الصورية لا تترك أثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من نعم الله علينا سبحانه وتعالى أننا نتأثر بما نقال ولا أمر الذي يكون مقصيا عند بعضنا، فما هو الطريق إلى المحافظة على هذا التأثر وفقك الله؟
وإياك. أما الطريق للمحافظة على هذا التأثر فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء حنظلة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر نافق حنظلة، قال أبو بكر وما لك؟ قال والله إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال نسمع القرآن والذكر، فإذا خرجنا من عنده خارقنا الأولاد والأموال والضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر وأنا والله كذلك. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو تكونوا في كل حال كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الشوارع أو في أكواب السجن. فالإنسان لا يمكن أن يستمر فعلا على حال من الإشراق والارتفاع، الإنسان له خط كما يسمونه بيان، أحيانا يرتفع وأحيانا يهبط، وهذا أمر لا يجب لا تضايق منه، بل قد قرره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول لكل عابد شرة، الشرة هي الحجر والارتفاع، ولكل شرة فترة، يعني كل عابد له حالة يرتفع فيها ويلين قلبه ويشرق وله فترة يسكت فيها ويغرق ويتحول إلى حال طبيعي أو أضعف من طبيعي. فمن كانت سترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت سترته إلى بدعة فقد هلك. المهم أن يكون عندك حد أدنى ما تنزل عنه أبدا. فإذا رأيت من نفسك خفة فاتبع لها واعبد الله واقرأ. إذا لاحظت نفسك خشوع أيضا لا تتضايق، حاول ترفع نفسك قدر ما تستطيع وتدرك أن هذا أمر طبيعي. ولما يريد الإنسان على أن يكون قويا في كل حال أن يكثر من مجالة الذكر، فما دام أن الله وهذا القلب متقبل للخير فيجب عليك أن تحرص تكثر من سماع الذكر، من سماع الوعظ، من سماع العلم، من سماع القرآن، بحيث يكون الغائب عليك هو أن تكون نفسك مرتفعة وقابلة للخير ومتأثرة بما تسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كثير من الناس يعتقدوا أن هذا العصر هو عصر الماديات وليس عصر الحقائق، وأن الحقائق لا تنفع في هذا الوقت بل لا بد من المجاملة في جميع نواحي الحياة، ويصعب تطبيق الحقائق لأن المرء يفقد مكونات كثيرة من مكونات الحياة. والسلام عليكم.
الإمام البخاري رحمه الله بوّد في صحيحه باب ما جاء في مداراة الناس. نحن بدلا من كلمة المجاملة قد نجد كلمة المداراة كلمة أدق في التعبير، ووضع تحت هذا الباب حديث أن رجلا من الأعراب استأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من الأعراب استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل الرجل هش الرسول صلى الله عليه وسلم ويوسف استقبله ورحب فيه. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله وجد هذا الرجل مقوس، ثم بشت في وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس ومن ولعه الناس مخافة الشجرة. فمداراة الناس مطلوبة وليس تنقض الحقائق، ليس تنقض الحقائق. والإنسان يجب أن يكون حكيم في تصرفاته. ولا شك أن الناس في هذا الزمان ابتعدوا عن الخير والحق وضعوا إيمانهم وكثرة الانحرافات عندهم. فلو جاء إنسان يريد أن يحمل الناس على طريق يعني لا ينحرف قيد أمره ربما لا يستفيد من الناس بل ربما ينفرهم. فمطلوب من الإنسان يحرق على تنمية نفسه وتقيتها، وفيما يتعلق بالناس يأتيهم بالأسلوب اللين الحكيم اللبق. وإذا كان مطلوب المجادلة التي هي أحسن مع غير المسلمين فمن باب أولى مع المسلم أن تلاينه وتلاقفه وتأتيه شيئا فشيئا. فمثلا لو رأيت على إنسان معصيتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، قد يكون من غير المناسبة تأتي وتقول له أنت يا أخي عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، فتسرد عليه مجموعة من المعاصي وكأنك تقول إنك أنت مجموعة من الأخطاء، فربما لا يقبل منك شيئا أبدا. لكن آتي إليه فأتحدث معه وأثني عليه ببعض الخصائص الجميلة التي أعلمها فيه، وكل إنسان ما يقبل من خير تجد في خصلة أمر بسيطة من خير، امدحه بالخصلة هذه، اثني عليه بالخصلة هذه، أو تذكر موقف طيب له. فإذا شعر بأنك يعني قد أنصفته ذكرت له الخفلة الكبيرة التي وقعت فيها. فإذا استجاب لك بعد فترة بإمكانك أن تثني بذكر الخفلة الصغيرة. وهذا فالمدارات والأسلوب اللين لا شيء فيه، والحقيقة ممكن يكون قد تستعمل أمر آخر غير هذا. فما أفهمت من السؤال لها.
قضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد الله على محافظة الصلوات ولكن الثلاثة صورة، ونقول بعد انتهاء الفريضة أقول سوف أجعل الصلاة الآتية حقيقة ولكن بدون فريضة.
قلت أنا قبل قليل لا هي الطريق طويل، وموضوع المجاهدة ليس الأمر الرفيع، موضوع المجاهدة ليس الأمر الرفيع، لأن أمر يتعلق بالقلب والتعامل مع القلب ليس سهل. يعني ليس بإمكاني أن أحصو قلبي علما وإيمانا وإخلاصا، وإلا كان كل واحد منا ملأ قلبه بهذه الأشياء. لكن تجاهد كثيرا وتحصل على شيء قد يكون مقياس قليل لكنه في الحقيقة عظيم جدا. يعني قطرة من الإيمان في قلب الواحد منا تسعد هذا الإنسان في دنيا ووفاء. نعم.
طيب الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا حدث في نفسي تفكير في فعل معصية فما هو السبيل لكبت هذا التفكير وإبعاده؟ أرجو الجواب بوضوح وجزاك الله خيرا.
والله إذا حدث إذا همت نفسك بالمعصية فتذكر أن الله يراك حيث ما كنت ولست مستطيع أن تعصي الله إلا في أرض الله ولن تستعمل في هذه المعصية من جوارحك إلا ما خلق لك الله ووهبك. فتذكر أن الله عز وجل قادر عليك وأن الانتقام منك في هذه المعصية وحينئذ ستجد نفسك تقلع عن هذه المعصية. لكن قد يكون تفكير في هذه الأشياء ما وصل إلى أعماق القلب وقد يكون الدافع إلى المعصية أيضا أكبر. إذا كان الدافع إلى المعصية كبير والرادع عنها من الإيمان ضعيف فغلبت جيوش المعاصي على جيوش الإيمان وهذا أمر بدري معروف. إنما لا بد أن تفكر لماذا انتصرت نفسك عليك؟ لماذا انتصر الشيطان عليك الآن؟ ودعاك إلى الوقوع في هذه المعصية لنقص إيمانك. إذا اعمل على تقوية هذا النقص الإيمان. كما أن هناك أنواع من المعاصي ممكن الإنسان يدرك لماذا دعاك نفسه إلى الوقوع فيها. يعني الإنسان أحيانا يعرض نفسه للمعصية قد يوجد يجلس أحيانا مع أناس يحاربون عليها قد يرى نفسه في مواضع تدعوه إلى الإثارة. هذا النوع من المعاصي لا بد أن تنتزع نفسك من البيئة الفاسدة. الرجل الذي قتل 99 نفس ثم أراد أن يتوب كان من ضمن الوصية التي أوصاه بها العالم أن قال له إن أناسا بأرض كذا يعبدون الله فلا بيده فذهب إليهم ومات صالحا. ما هو الهدف من كون هذا العالم أوصاه بأن ينتقل من بلده إلى بلدة كذا فإن فيها قوم يعبدون الله؟ لماذا؟ نعم ليبتعد لأن هذا الإنسان قتل 99 نفس مما يدل على أن عنده شيء من الجريمة متأصل في نفسه وعميق. فما دام في أرض سوء فإنه لا يستطيع أن يتخلص. لكن لو انتقل من هذه الأرض إلى أرض أخرى يعبد الله فيها ساعده الجو على الخروج من هذا المأزق.